بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة ونستهلها بالعناوين. قوات الأمن اليمنية تهاجم خيم المعتصمين وسط صنعاء. دعوات لوقت الفتنة من منزل الشهيد مدلج وسلام.
سنبقى على تماسكنا وصبرنا وحكمتنا وأصرارنا على استعادة أبنائنا بكل السبل.
الإمام الخامنئي: نصر غزة دليل على قوة المسلمين والتكفير يخدم الأعداء. عملية واسعة للقوات العراقية قرب سد حديثة غربي البلاد. أهلا بكم. في تطور ينذر بتفاقم الأوضاع في اليمن، اقتحمت قوات الأمن خيام المعتصمين على طريق المطار في العاصمة. وقالت مصادر يمنية لقناة المنار إن أحد المعتصمين استشهد وأصيب نحو 40 آخرين خلال عملية الاقتحام. إلى ذلك استمرت المعارك في شمال وسط البلاد بين حركة أنصار الله من جهة وجماعات تكفيرية وقبائل مدعومة من الجيش اليمني.
مع غروب الشمس أكملت قوات الأمن استعدادها وبدأت بمهاجمة المعتصمين الذين كانوا قد أحالوا شارع المطار إلى ساحة اعتصام كبرى وضربوا مخيمين حول وزارتي الكهرباء والاتصالات، وأعلنوا أنهم لن يبرحوا المكان إلا بتحقيق مطالبهم.
أتينا من العاصمة عدن تضامنا مع أخواننا أبناء العاصمة صنعاء، مع أخواننا أنصار الله أنصار الحق.
أقول لمن هرمنا أبسط حقوقنا قسما إننا سنسقطكم ونبني مستقبلنا بأيدينا وليس كما تريدون، وأنتم يا الثوار سندنا وبكم سنبني مستقبلنا.
وبعد إغلاق وزارتي الاتصالات والكهرباء نصب المحتجون مخيمهم الثالث على بعد 10 أمتار من وزارة الداخلية، ويؤكدون أن هذه الأمتار القليلة ستختفي تحت خيام المعتصمين إذا واصلت السلطة تجاهل مطالبهم المتمثلة بتشكيل حكومة كفاءات والتراجع عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية والشروع بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
أنا أريد أوصل رسالة إلى عبد ربه أنه والله لن ينفعك هؤلاء المجرمون وهؤلاء الأذلة، هم أذلة لا تصدقهم. عبد ربه الآن أصبح لعبة شطرنج أو قطعة شطرنج يلعب بها الإصلاحيين، وفي مختم المطاف يا عبد ربه والله إنهم سيفلتوك وسيتبرؤون منك.
هذه الحكومة الذي أدخلت الشعب في جوع وفي فقر، هذه الذي تسفك الدماء يوميا، حكومة الاغتيالات والخراب والدمار، لم نرى منها إلا كل خراب.
وفي محافظة الجوف شرق صنعاء، قالت مصادر محلية للمنار إن ما يزيد على 22 من العناصر المتطرفة بعضهم أجانب قتلوا في المعارك الدائرة مع أبناء المحافظة المنتمين إلى حركة أنصار الله الذين تقدموا مسافة 12 كيلومترا من مفرق الجوف مأرب صنعاء باتجاه مدينة مأرب رغم الضربات الجوية التي يشنها الطيران الحربي عليهم. ومع تسارع وتيرة التصعيد وتزايد عدد المقرات الحكومية التي أغلقتها مخيمات الاعتصام واقترابها من مقرات سيادية هامة، تتزايد فرص الصدام بين القوات الحكومية والمحتجين الذين يظهرون تصميما كبيرا على مواصلة التصعيد. خليل العمري، قناة المنار، صنعاء.
حركة أنصار الله حملت الحكومة اليمنية مسؤولية تداعيات عدوانها وأكدت على حق الشعب في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل. وقال الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد السلام إن السلطة وعوضا عن تلبية مطالب الشعب دون الحاجة إلى تأزيم الوضع في البلاد ذهبت إلى ارتكاب حماقة كبيرة بعدوان سافر على جماهير الثورة، مستخدمة في عدوانها القنابل المسيلة للدموع الأمريكية الصنع والرصاص الحي وخراطيم المياه، ما تسبب بسقوط إصابة في صفوف المتظاهرين. ودعا عبد السلام أفراد الجيش والأمن إلى أن يقتدوا بإخوانهم الذين أعلنوا مساندتهم للثورة وأن ينأوا بأنفسهم عن حماقات تجار الحروب داخل السلطة. في لبنان واصلت عائلة الشهيد عباس مدلج استقبال الوفود السياسية والحزبية والشعبية المعزية بابنها وسط تأكيد من عائلة الشهيد ومن الحاضرين على ضرورة وقف الفتنة.
غصت دار عائلة الجندي الشهيد عباس مدلج بالمعزين الذين تقاطروا من مختلف المناطق البقاعية لتقديم واجب العزاء وللتأكيد بأن يد الإجرام التكفيري التي قتلته في جرود عرسال إجراما وبغيا لن ترجح في استرداد أفعال تؤدي إلى إشعال نار الفتنة في المنطقة. وهذا ما شدد عليه رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك الذي قدم على رأس وفد التعازي بالشهيد.
وإذا كانت دواعش ومن خلفهم ومعهم يخطط من أجل فتنة في هذا الوطن، نحن سنطفئ نار الفتنة بموقف عزيز، ونحن لا نعتدي على أحد، وإن النازحين الذين نزحوا إلى لبنان واستقبلوا من اللبنانيين لسنا عاجزين عن مواجهة من يظلمنا لننتقم ممن ليس له حول ولا قوة ولا طاقة، وإن الاعتداء على أي شخصية من هؤلاء إنما هو سبيل للفتنة.
أما موقف والد الشهيد وعائلته فكان بدوره متقدما، حيث دعا إلى الهدوء والوقوف بوجه دعاة الفتنة.
أنا أسوة بأي شهيد من شهداء لبنان، وعلي السيد شهيد شهيد لبنان، وعباس شهيد لبنان شهيد الوطن. نحن كنا ثلاثة بسلك الدولة، أنا عسكري متقاعد، وأنا عندي الاستعداد اللازم وبطلب من قيادة الجيش إنها تحطني محل عباس.
أنا قدم لي كل ما لبسه
ونشوفني من يا أمي. أما الوالدة المفجوعة فاحتسبت ولدها الشهيد عند الله فداء وقربانا لوطن بذل عباس أعز ما يملك في سبيله.
أمي الله يحمي الشباب لأهله يا أمي، يا أمي الله يحمي كل الشباب لأهله لأجلك يا عباس يا أمي يا أمي يا أمي. يا خي فدا الحسين راح، فدا أهل البيت راح، وفدا الوطن راح.
انتصر الدماء الشهيد عباس مثلج على سكين التكفيري القاتل بفضل وعي وصبر عائلته ورباطة جأشها وإطفائها لنار الفتنة. وكيف لا وهي عائلة من مدرسة أولى دروسها أن الدم البريء ينتصر دائما على سيف البغي والظلم. علي يزبق، قناة المنار، من بلدة أنصار، قضاء بعلبك.
وأعيد فتح عدد من الطرقات التي أغلقت مساء اليوم تضامنا مع العسكريين المختطفين وفور شيوع خبر استشهاد الجندي عباس مدلج بيد المجموعات الإرهابية في جرود عرسال. قام مواطنون بقطع طرق رئيسية وفرعية في العديد من المناطق اللبنانية.
لم تمر جريمة قتل الجندي عباس مدلج من دون رد فعل في الشارع اللبناني. محتجون غاضبون خرجوا بتحركات عفوية في الشويفات، فأقفلوا الطريق بالاتجاهين ورفعوا الصوت استنكارا للجريمة. وكان شبان قد أقدموا على إقفال بعض الطرق الرئيسة في بيروت، كطريق المطار القديم في محلة الكوكودي وطريق مرمخاي الجاليري سمعان وشويفات خلدي بالإطارات المشتعلة. وعلى الطريق المؤدية إلى سجن رومي شرقي بيروت نفذت مجموعة من الشباب اعتصاما تضامنيا مع العسكريين المخطوفين.
نحن أصبحنا تحت حكم دولة داعش بطريقة مباشرة وغير مباشرة. من قلب المتن عم تندير غرفة العمليات. يلي عم بيسأل إذا في بصنين أو بكيش داعش موجودة بحبس رومي.
المشهد تكرر في أكثر من منطقة، ففي البقاع قطع محتجون طريق دهر البيدر شتورة عند بلدة جديتة تضامنا مع الجيش اللبناني، وليلا قام مواطنون بقطع طريق عام أبلح رياق ورياق بعلبك وطرقا أخرى فرعية في المنطقة حيث استمرت مقفلة لساعات.
نحن عم نتضامن مع الجيش لأنه هذا الحاكم ما بيسوى يذبحونا واحد واحد ونحن سكتين، مش منطق هذا. نحن متضمنين إسلام ومسيحية وسنية وشيعة والودروس كمان، مش منطقي هذا اللي عم بيصير بلبنان. فقعنا تخنيت يعني تخنيت على الاخر تخنوها معنا.
العسكري مش رخيص علينا، وكل نقطة دم بتروح من الجيش راحت من كل واحد منا.
وفور انتشار خبر قتل الجندي مدلج شهدت منطقة اللبوي والبلدات المحيطة توترا عارما وحال غضب سادت طريق عام اللبوي عرسال، قطع على اثرها الطريق العام. وقد اتصل ليل هذه التحركات بالنهار، فخرج أهالي بلدة قصرنبال يقطعوا طريق غربي بعلبك بالاتجاهين تضامنا مع الجيش اللبناني وغضبا للجندي مدلج.
خيارنا الوحيد هو الوطن والعيش المشترك، فلا تزجوا بنا في زواريد سياستكم العافنة.
مسلسل الاحتجاجات في الطرقات استمر في الشمال، فأقدم أهالي العسكريين المخطوفين على قطع الطريق الدولية في القلمون لساعات قبل إعادة فتحه، وكذلك تم قطع طريق عام حلب القبيات وحلب الكويخات شمالا تضامنا مع الجيش واستنكارا لجريمة قتل جندي ثان.
رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أكد أن الإرهابيين يفاوضون الحكومة بالدم لأنهم لا يفهمون سوى بلغة الذبح، لكن خيارات الحكومة ما زالت عديدة ولن تستسلم لمشاعر الانتقام.
أيها اللبنانيون، إنهم يفاوضوننا بالدم لأنهم همجيون لا دين لهم ولا يفهمون إلا لغة الذبح لاعتقادهم أنها ستوصلهم إلى تحقيق مآربهم. الدم غال لكننا لن نجزع ولن نخاف ولن نفقد الاتجاه أو نستسلم لمشاعر الانتقام. لن تضعف إرادتنا وسنبقى على تماسكنا وصبرنا وحكمتنا وأصرارنا على استعادة أبنائنا بكل السبل.
واعتبرت خلية الأزمة المكلفة متابعة ملف العسكريين المختطفين نفسها في حالة انعقاد دائم، فيما كشفت مصادر وزارية لقناة المنار عن خيارات مطروحة لمواجهة الإرهاب في جرود عرسال.
في دارة الرئيس سلام اجتمعت خلية الأزمة المكلفة متابعة قضية العسكريين المختطفين برئاسة رئيس الحكومة. قرابة ساعة ونصف ساعة تداول خلالها المجتمعون بآخر التطورات إثر استشهاد الجندي عباس مدلج، وبحسب البيان الصادر عن اللجنة تعتبر خلية الأزمة في حال انعقاد دائم، كما توجهت بالتعزية إلى والدي الشهيد مدلج والجيش اللبناني واللبنانيين كافة، وثمنت الموقف الوطني الذي صدر عن والديه وعائلته، وقرر المجتمعون متابعة التواصل مع القيادات السياسية والأمنية بهدف معالجة ملف العسكريين المختطفين. لكن كيف ستتصرف الحكومة اللبنانية في الأيام القادمة؟ يبقى السؤال الأهم، لا سيما أن الإرهاب التكفيري يفاوض بدماء العسكريين ورؤوسهم. مصدر وزاري كشف للمنار بعض مما دار في جلسة الخميس الحكومية، فالدولة لا يجب أن تفاوض من موقع ضعف وبيد الحكومة أوراق كثيرة. أي تفاوض مقبل يجب أن ينطلق من مسلمة أن أي تعرض لأي من العسكريين بسوء خلال التفاوض يعني أن ثمنا يجب أن يدفع من قبل الإرهابيين. عدد كبير من الموقوفين في سجن رومي ممن يطالب بهم هؤلاء محكوم بالإعدام، والدولة تستطيع تنفيذ هذه الأحكام. النقطة الأكثر أهمية التي أثيرت خلال النقاش هي محاصرة المسلحين القابضين على عرسال وجرودها، وضرورة ممارسة الدولة ما يلزم لمنع كل التسهيلات التي ينعم بها الخاطفون الإرهابيون، وهي المأكل والمشرب والدعم والاستشفاء، فكل ما سبق يجب أن يستخدم في التفاوض. هذا القرار يعني بسط الجيش سيطرته على عرسال المدينة، ولو اقتضى الأمر مواجهة لتحريرها من الإرهابيين. قناة التفاوض يجب أن تكون واضحة كما برنامجها، والقناة المطروحة حاليا هي قطرية يتابعها اللواء عباس إبراهيم بحسب المصدر الوزاري. كل ما سلف يشكل خطة واضحة يمكن أن تساهم بتحرير العسكريين المختطفين، والسؤال متى ساعة الصفر للبدء بالتنفيذ؟
وفي طرابلس استمر مسلسل الاعتداء بالكتابة العبارات الداعشية على الكنائس، حيث أقدم مجهولون على كتابة عبارات لداعش على جدران عدد من الكنائس في المنيا والضني والميناء وطرابلس، كما قام مجهولون برمي قنبلة على كنيسة مرم خايل في القبة. وزير العدل أشرف ريفي جل على الكنائس مبديا استنكاره.
مثل ما صار شيء خارج عن تقاليد واخلاق اهل الاشرفيه، كذلك الامر حصل شيء خارج عن نطاق واخلاق اهل طرابلس اللي صار هون. هذيك القضيه حولتها للتحقيق، كذلك الامر حنحولها للتحقيق. سنلاحق اي حدا سواء عن جهل او عن خبث او عن تآمر يحاول ان يمس عيشنا المشترك او وحدتنا الوطنيه، سنحاسبه مهما كلف الامر.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أكد أن على الدولة التفاوض لا المقايضة من أجل إطلاق العسكريين المختطفين.
مستكملا جولاته الجبلية، حط النائب وليد جنبلاط رحاله في قرى الشحار الغربي، من بلدة قبر شمون وجه جنبلاط التحية لشهداء الوطن لا سيما شهداء المقاومة، مستنكرا الصمت عن الاعتداءات الإسرائيلية.
أحيي شهداء المقاومة الإسلامية وآخرهم سقط في الجنوب منذ يومين عندما حاول مع الجيش اللبناني أن يفكك جهاز تنصت. تغافل الإعلام اللبناني الرسمي وغير الرسمي عن هذا الاعتداء على السيادة اللبنانية. ننسى يبدو أن هناك إسرائيل، ننسى أن هناك إسرائيل، وهنا قاومنا إسرائيل، هنا في قبر شمون قاومنا إسرائيل.
جنبلاط دعا الدولة إلى التفاوض لإطلاق العسكريين وليس المقايضة، وبعد لقائه شيخ العقل نعيم حسن في بلدة لبنية أكد على الوحدة لتفادي المخاطر.
مع التفاوض عبر الدول إجانا مندوب قطري، بس مش مع المقايضة المباشرة، مع التفاوض ومع الإسراع في المحاكمة المسجونين الذين يقبعون منذ أكثر من 10 سنوات، إذا مش أكثر.
منشد على إيدكم بالنسبة للاهتمام بانتخاب رئيس الجمهورية. من دين هالقتل للجيش اللبناني منوقف، من نقدم التعزية للجيش اللبناني ومنوقف إلى جانبه كمان بكل هالمواقف.
الملف الرئاسي حضر في زيارة جنبلاط لشيخ العقل نصر الدين غريب في بلدة كفر متى.
ملء الشهور ضروري للوصول إلى انتخابات نيابية، للوصول إلى تفعيل عمل المجلس، للوصول إلى معالجة الأمور المعيشية.
نؤيد هذا الانتخاب وبسرعة، وكما يسعى وليد بيك والأمير طلال وكل المخلصين في هذا البلد لتفعيل العمل في المجلس النيابي المشلول.
واعتبر من كنيسة البلدة أن شغور موقع الرئاسة يضعف جميع اللبنانيين.
فليجتمع جميع الفرقاء دون استثناء لانتخاب رئيس، لأن أمن لبنان ورئاسة لبنان وانتخابات نيابية في لبنان تهمنا أكثر من أي وقت مضى.
وغمز جنبلاط خلال كلمة في كنيسة عين درافيل من زيارة البطريرك بشار الراعي إلى الموصل، فتمنى لو يهتم ممولو هذه الزيارات بشؤون الفقراء المسيحيين لتثبيتهم في أرضهم.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد دعا الجميع إلى التصرف بمسؤولية وطنية وخلال احتفال تأبيني في بلدة بريقع الجنوبية بحضور النائب عبد اللطيف الزين. اعتبر رعد أن أي تصرف انفعالي قد يخدم أهداف الخصم والعدو، مؤكدا أن الجيش قادر على تحرير المختطفين لكنه يحتاج إلى تغطية سياسية من صاحب القرار السياسي في هذا البلد.
إذا كان القرار السياسي ينقسم عليه أو حوله الجهات السياسية في البلد، لا يمكن للجيش أن يقوم بدوره المطلوب. حتى الذين يبررون لهؤلاء المسلحين أعمالهم وارتكاباتهم، هؤلاء أيضا مضللون أو مضللون، وهؤلاء لا يشكلون خطرا على الشيعة. هذه كذبة كبيرة يا أخوانا. أكبر نقيض وأهم نقيض لهؤلاء هم أهل السنة، هم أهل السنة.
رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب أكد وقوف الدروز الدائم إلى جانب سلاح المقاومة والمؤسسة العسكرية لمواجهة الوحش التكفيري القادم الذي لا يؤمن إلا بإلغاء الآخر. كلام وهاب جاء خلال رعاية حفل تكريم الشاعر الراحل طلع حمدان.
وأستطيع أن أقول لكم اليوم بأننا سنكون معا مع سلاح المقاومة لنقاوم هذا الوحش الآتي، هذا الوحش التكفيري، هذا الوحش الذي لا يؤمن بالتعايش، هذا الوحش الذي لا يؤمن إلا بإلغاء الآخر. سنكون معا لنقاوم هذا الوحش، وإن شاء الله لن يصل إلينا.
أكد الإمام السيد علي الخامنئي أن الأمة الإسلامية تمتلك القوة اللازمة لتحقيق أهدافها، وأن خير دليل على قوة المسلمين هو الانتصار الذي تحقق في غزة على الكيان الصهيوني بإمكانات متواضعة. الإمام الخامنئي شدد على أن التكفير أداة بيد العدو ويستهدف جميع المسلمين سنة وشيعة. أكد الإمام السيد علي الخامنئي خلال استقباله مسؤولي منظمة الحج والزيارة على ضرورة إحياء الشعائر الدينية لما تشكله من وحدة بين المسلمين.
در حاج
الحج هو فرصة للمسلمين، فرصة كبيرة لا يجب أن تضيع، ويجب الاستفادة منها بأحسن وجه، لأنها توحد قلوب المسلمين في الصلاة والعبادة، والجميع يسجد هناك لله عز وجل. علينا اليوم أن نسحب البساط من تحت العدو. إنكم ترون اليوم بأن التكفير أصبح أداة بيد أعداء الإسلام والأمة الإسلامية، وليس فقط ضد الشيعة، هم يكفرون أهل السنة ويفجرون مساجدهم، وهذا لمصلحة الكيان الصهيوني كي يشغل المسلمين بأنفسهم ويحرف الأنظار عن قضية فلسطين، وحتى يصرف الأنظار عن وجود عدو في قلب العالم الإسلامي.
الإمام الخامنئي أشار إلى أن الأمة الإسلامية تمتلك القوة اللازمة لتحقيق أهدافها، وخير دليل على قوة المسلمين هو الانتصار الذي تحقق في غزة على الكيان الصهيوني بإمكانات متواضعة.
هذا دليل على أننا أقوياء في داخلنا. نحن لدينا إمكانات كثيرة ونستطيع أن نواجه أي عدو. نحن نستطيع أن ندافع عن أنفسنا ولا نستخف بقوتنا، قوة الإسلام، قوة القرآن، قوة الإيمان، قوة الأمة الإسلامية. هذه القوة كبيرة لا يجب الاستخفاف بها، لأنها قادرة على إنهاء الظلم. نحن لا نريد أن نسيطر على العالم، نحن نرمي إلى رفع الظلم الذي يمارسه نظام الاستكبار ضد شعوب الأمة الإسلامية. نحن نريد رفع الظلم وقادرون على رفعه.
وأوصى الإمام الخامنئي في نهاية حديثه منظمة الحج والزيارة بتقديم كافة الإمكانات لحجاج بيت الله الحرام لإتمام مناسكهم على أكمل وجه. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة لم تكن جدية كثيرا في محاربة تنظيم داعش في سوريا والعراق أثر لقائه نظيره الدنماركي في مدينة مشهد شرقية العاصمة طهران. قال ظريف أن أمريكا دعمت تنظيم داعش في سوريا والآن تريد محاربته في العراق، وهي لم تقم بتحرك جدي ضد المتطرفين. ودعا ظريف إلى قيام تعاون دولي لمواجهة مخاطر الإرهاب الذي يهدد المنطقة برمتها. اعتبر مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن تنظيم داعش فئة ظالمة معتدية ويجب على المسلمين قتالها. وقال المفتي إن هذه الفئة الخاطئة ليست على صواب، وهم شر وبلاء. واعتبر أن عناصر هذه المجموعة منذ خروجهم وهم في قتل، وقتلهم فيه تمثيل وبشاعة تقشعر منها النفوس وتشويه للمسلمين بأفعالهم الخطيرة السيئة. وأضاف المفتي أن الذي يظهر أن هذه الفئة فئة باغية ظالمة معتدية. اتفق وزراء خارجية الدول العربية على اتخاذ كل الإجراءات لمواجهة تنظيم داعش مع كل الجهود الدولية والإقليمية والمحلية. واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع في القاهرة أن ما يحدث في العراق يهدد وجوده ووجود دول أخرى.
المطلوب في تقديري هو اتخاذ قرار واضح وحاسم بمواجهة شاملة عسكريا، بالاستناد إلى اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي تنص مادتها الثانية على أن تبادر الدول المتعاقدة إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها، وبأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوى المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام. سياسيا بمساعدة الدول الأعضاء على إرساء حكم القانون وتقوية مؤسسات الدولة. فكريا وثقافيا باستئصال جذور التطرف من المناهج والإعلام. واقتصاديا بمواجهة المشكلات المزمنة في المجالات الاستراتيجية كالطاقة والأمن المائي والغذائي ومعالجة البطالة.
وكان وزير الخارجية اللبناني والمغتربين اللبناني جبران باسيل اقترح خلال اجتماع تشاوري قبيل بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب أن يكون عنوان القرار الذي سيخرج عن الجامعة هو إعلان العالم العربي الحرب على تنظيم داعش.
نتأمل اليوم أنه سيكون هناك قرار نوعي يؤسس لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك الجاد والفعلي والفعال، بأنه يكون في إيمان للإنسان العربي بإمكانية مواجهة عربية للحرب اللي أعلنتها داعش على العالم العربي.
ووصف القيادي في تنظيم القاعدة عمر محمود عثمان المعروف باسم أبو قتادة مسلحي داعش بالخوارج وكلاب أهل النار. وقال أبو قتادة خلال جلسة محاكمته في الأردن إن إعدام الصحفيين الأمريكيين على يد داعش هو آلة قتل وهدم، واصفا الصحفي بأنه كالرسول لا يقتل. شنت القوات العراقية عملية عسكرية على المناطق المحيطة بسد حديث غربي البلاد لاستعادتها من تنظيم داعش. وأقل المتحدث باسم القوات المسلحة الفريق قاسم عطا أن قوات مشتركة مدعومة بالقوات الجوية وأبناء العشائر شنت هجوما واسع النطاق على المناطق المحيطة بقضاء حديثة. قد أصيب محافظ الأنبار أحمد خلف الدليمي بجروح بليغة في الرأس إثر سقوط قذيفة هاون بالقرب منه خلال إشرافه على الهجوم في بلدة بروهنة المجاورة لحديثة والتي دخلتها القوات العراقية. في سوريا تصاعدت وتيرة المعارك على عدة جبهات في حي جوبر والغوطة الشرقية شرقي العاصمة سوريا دمشق، وذلك بحسب ما ذكرت مواقع إلكترونية تابعة للمسلحين. وشن الطيران الحربي السوري سلسلة غارات جوية على حي جوبر شرقي دمشق ومدن وبلدات زملكة وعين ترمة ومزارع بلدة المليحة ومناطق المرج وكفر بطنة بالغوطة الشرقية. وفي ريف القنيطرة قتل القيادي في جبهة النصرة المدعو أبو محمد قاسم إثر اشتباكات مع الجيش السوري في قرية مسحرة، في وقت اعترف المرصد المعارض بمقتل 17 مسلحا في الاشتباكات المستمرة في تلك المنطقة. واستهدف الجيش السوري مقرا لتنظيم داعش في مدينة دير الزور شرقية سوريا بحسب ما أفاد المرصد السوري المعارض، فيما ذكرت مواقع تابعة للمسلحين أن ما يسمى السرايا الكفن الأبيض اغتالت قياديا وخمسة عناصر من داعش في منطقة البوكمال في دير الزور. يأتي هذا في وقت يواصل الجيش السوري عملياته في المحافظة مستهدفا الجماعات المسلحة فيها.
يذهب الجيش السوري في دير الزور شرقا لتأمين قواعده الجوية، ينتشر عسكريا في محيط مطاره الاستراتيجي بكمائن تقيه الهجمات. هنا جبل الثردة أحد التلال المحاذية للمطار التي تؤمن إقلاع وهبوط الطائرات بسلام، فلا سيطرة ولا تقدم للجماعات التكفيرية كما تزعم أوساطهم.
نحن الآن في أحد المواقع القتالية المتقدمة والتي مهمتها حماية مطار دير الزور العسكري من العصابات الإرهابية والتكفيرية المسلحة وتأمين هبوط وإقلاع الطائرات العسكري من أجل تأمين القوات المسلحة بالأسلحة والذخيرة وبقية المواد. نحن الآن صامدون في هذا الموقع القتالي المتقدم، ثابتون في مواقعنا.
ينطلق الجيش السوري أبعد من تل الثردة، يتجه جنوبا نحو آبار النفط المسروقة وخطوط تهريبها، مسيطرا بالنار على طريق دير الزور باتجاه العراق ومستهدفا صهاريج التهريب برميات بعيدة. يكمل تقدمه شرقا وصولا إلى حقل نيشان ومحطة الرفع، مما اضطر المسلحين إلى التراجع نحو عمق المحسن والبوعمر.
من هذا الموقع المتقدم المطل على مطار دير الزور من الاتجاه الجنوبي الشرقي، طبعا هو بالوقت نفسه مطل على أوتوستراد الميادين الذي كان سابقا يؤمن الإمداد للمجموعات الغربية المسلحة، ولكن بعد أن تم أخذ هذه النقاط المتقدمة طبعا أدت إلى التقليل من الإمداد للمسلحين بشكل كبير. الموقع مطل بشكل كامل على كافة النقاط المحيطة بنا منها المريعية وتلال أبو العمر بالإضافة إلى مطار دير الزور بشكل كامل.
عمليات التمشيط والتنظيف في محيط مطار دير الزور العسكري الشريان الحيوي والرئيسي للقوات السورية هناك هي الأنجع الآن، فالانطلاق خارج أسوار المطار وضرب المسلحين في محيطه يزيد من نسبة أمانه واستقراره. جعفر مهنا، قناة المنار.
تعكف الحكومة السورية على تأمين الخدمات الطبية للمواطنين في محافظة حمص، وذلك بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بهذا القطاع جراء اعتداءات المسلحين.
6 مليارات ليرة سورية حصيلة الأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي في مدينة حمص على يد الجماعات المسلحة. خرج عدد كبير من المشافي العامة والخاصة عن الخدمة، ودخل المسؤولون عن القطاع في دوامة البحث عن الحلول الإسعافية لتأمين الخدمات الطبية للمواطنين ضمن الإمكانات المتاحة في ظل الحظر الاقتصادي الذي فرض على الدولة السورية منذ بداية الأزمة.
هلا نحن عنا أكثر من 60-70% من أسرة المشافي العامة والخاصة خرجت عن الخدمة، صرنا نلاقي صعوبة كتير بصيانة الأجهزة. يعني أنا عندي مركز، عندي جهاز أشعة بمركز الباسل بالزهرة بدي أجيب له قطعة تبديل، بدي أجيبها من دولة أوروبية، ما في مجال لأنه في حظر.
أكثر المنشآت الطبية تضررا المستشفى الوطني في حمص القديمة، والذي كان أحد المشافي الرائدة على مستوى الوطن العربي. معدات وأجهزة طبية فائقة الأداء كانت تخدم شريحة كبيرة من المواطنين السوريين مجانا قبل أن يدمرها المسلحون، كما حرم سكان المحافظة من الجراحات المعقدة التي كانت تجرى في هذه المستشفى.
كان المشفى يقدم خدمات كبيرة للمواطنين، كان تحوي المشفى شيء بحدود 45 قسم شعبي بالإضافة إلى 3 مراكز مهمة. كان عدد المراجعين السنوي بحدود 250-300 ألف، وبيقدم كان 1,600,000 خدمة سنويا.
كان مثلا تحاليل مجانا، صور شعاعي. أنا مني واحد الناس، أنا قبل الأحداث رحت على المشفى الوطني وصورت بنتي مجانا، كان بمنطقة وسطى. مثلا هلأ أنا لأني فقدت هذا الشيء، إذا بدي أجي على أي مشفى خاص، هون ما عاد في غير مشافي خاصة، بدي أدفع مبلغ كبير، وأنا المبلغ ما بيساعدني لأني أنا موظف بسيط.
هلا فقدان المشفى الوطني طبعا في معاناة كبيرة كتير كتير، لأنه ما في أي، لحد الآن ما في أي مشفى أو مستوصف بيغطي الاختصاصات أو بيغطي يعني الأقسام اللي كانت موجودة بالمشفى الوطني.
وبلغ عدد المراكز الصحية التي خرجت عن الخدمة 39 منشأة متوزعة على مدينة حمص وريفها، مما يجعل القطاع الصحي أكثر القطاعات الخدمية تأثرا بالتدمير الممنهج الذي وقع نتيجة الأحداث في هذه المحافظة. خرج المسلحون من حمص القديمة، لكن نتائج أعمالهم التخريبية لا تزال شاهدة على ثقافة الدمار التي ينشروها في المكان الذي يدخلون إليه. من داخل المشفى الوطني في مدينة حمص، وديع بلول، قناة المنار.
سياسيا، دعي البرلمان العراقي للاجتماع اليوم لمنح الحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي الثقة، وكانت مصادر متابعة أشارت إلى أنه تم تذليل العقبات وتجاوز المرحلة الصعبة في المفاوضات بهدف تشكيل الحكومة الجديدة.
عشية انتهاء المهلة الدستورية المقررة لتشكيل الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، ما زالت الخلافات بين الكتل حول توزيع الوزارات حسب الاستحقاق الانتخابي السبب الرئيس وراء عدم ولادة الحكومة الجديدة، حكومة يريدها العبادي أن تكون مكوناتها من التكنوقراط من أجل عدم تكرار الأخطاء في المرحلة السابقة. أعضاء في التحالف الوطني أكدوا أن الحكومة الجديدة سيصوت عليها في البرلمان في الساعات القادمة.
نستطيع القول أننا وصلنا الضفاف النهائية لإقرار التشكيلة الحكومية داخل المجلس النيابي. الساعات المقبلة ستشهد التصويت على الحكومة، ربما اليوم أو غدا صباحا ستشهد التصويت بعد التوافق من قبل جميع الكتل على تسمية مرشحيهم للوزارات. نعتقد أن المشكلة الحقيقية التي كانت هي في عملية تسمية الوزارات الأمنية، الداخلية والدفاع. هل نأتي بشخوص المستقلين أم نأتي برجالات يمثلون واجهات حزبية؟ وبحمد الله تم التوافق على صيغة مقبولة من جميع الأطراف.
وكانت مفاوضات ماراثونية استمرت لعدة أسابيع في محاولة لتشكيل وزارة العبادي الذي طالب بأن تكون حكومة من الكفاءات. أوساط سياسية حذرت من الإخفاق بتشكيل الحكومة، لأنه سيكون من الصعب على أي شخصية أخرى أن تفعل ذلك.
أنا أعتقد من الصعب لو أنه لم يوفق، وهذا إن شاء الله ما لا نتمناه، السيد العبادي بتشكيل الحكومة، من الصعب على أي شخص آخر بعد هذا المد الدولي والتأييد المرجعي والشعبي أن يستطيع شخص آخر أن يقوم بموالمة وزارة ولم كابينة وزارية.
متابعون لملف تشكيل الحكومة تحدثوا عن إمكانية تشكيلها، لأن المفاوضات بين الكتل تخطت النقاط الخلافية الصعبة.
أعتقد أن السيد العبادي قد تجاوز المرحلة الصعبة جدا وهي مرحلة اختيار المرشحين من الكتل السياسية. الآن لم تبقى أي مشكلة أمام السيد العبادي، خصوصا في ظل الإسناد الدولي والإقليمي لتشكيل الحكومة العراقية، وأعتقد أنه لم يبقى سوى ساعات عن إعلان هذه الحكومة.
وأكدت مصادر في البرلمان العراقي أن رئيس الحكومة المعين قدم أوراق الكابينة الوزارية لرئيس البرلمان للتصويت عليها قبل انتهاء المهلة الدستورية المقررة. وعلى ما يبدو فإن ملامح حكومة العباد الجديدة قد ظهرت بعد تخطيها الصعاب والخلافات بين الكتل السياسية، لكن المهم عند الشارع العراقي هو أن تكون هذه الحكومة حكومة تكنوقراط كما وعد السيد العبادي للنهوض بواقع العراق. علي حمزة، قناة المنار، بغداد.
اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن انتصار غزة تحقق بفعل التفاف الشعب الفلسطيني حول مقاومته. وفي خطاب وجهه من الدوحة للمشاركين في المهرجان الذي نظمته الحركة في مدينة صيدا، شكر مشعل لبنان الرسمية والشعبية على دعمه للشعب الفلسطيني، ودعا القيادات الفلسطينية إلى الارتقاء إلى مستوى القضية لإعادة أعمار قطاع غزة واستكمال المصالحات الوطنية.
علينا أن نبني عليها وأن نستكمل ملفات المصالحة رزمة واحدة متكاملة، فنوحد القرار ونوحد المؤسسات ونوحد القيادة والاستراتيجية النضالية.
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هدد بإنهاء الشراكة مع حركة حماس في حال استمرار الوضع على ما هو في إدارتها لقطاع غزة. وأثناء مشاركته في اجتماع الخارجية العرب في القاهرة، اعتبر عباس أن هناك حكومة ظل تقود البلد وأن حكومة الوفاق الوطني لا تستطيع أن تفعل شيئا على أرض الواقع. بالمقابل، اعتبر المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن تصريحات عباس غير مبررة وفيها ظلم للشعب الفلسطيني وللمقاومة، وأشار إلى أن حركتي حماس وفتح اتفقتا على عقد لقاء قريب لبحث تنفيذ بقية بنود المصالحة. ميدانيا، استشهد الفتى الفلسطيني محمد سنقرت متأثرا بجروح أصيب بها بعد إطلاق شرطة الاحتلال الإسرائيلية نار عليه في حي وادي الجوز شرقي القدس في 31 من أبو أغسطس الماضي. وأعلنت عائلة الشهيد أن الإصابة تسببت بتهشيم جمجمته وإصابته بنزف داخلي. أقيم في العاصمة الإيرانية طهران مؤتمر دولي حول ما تتعرض له البيئة في العالم، وأعلنت إيران عن استعدادها للمساهمة بنشر ثقافة حماية البيئة في المجتمعات الإقليمية والدولية.
استكمالا للمشاريع التثقيفية التي تساهم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حماية البيئة، أقيم في العاصمة طهران مؤتمر دولي يناقش ما تتعرض له البيئة في العالم. وعبرت إيران عن استعدادها علميا وعمليا للمساهمة في نشر ثقافة حماية البيئة في المجتمعات الإقليمية والدولية.
بعض الحكومات في العالم تكتفي فقط بإطلاق الشعارات ولا نرى منها مشروعا تنفيذيا على صعيد حماية البيئة، وما يشهده العالم من مخاطر بيئية كنقص المياه وتلوث الهواء والتربة يستوجب تعاونا على أرض الواقع، ونحن جاهزون للمساهمة.
أخصائي البيئة من دول عربية وإسلامية وأجنبية حضروا المؤتمر على أمل الشروع في تعاون مشترك مع إيران لتفعيل نشاطات علمية وتثقيفية بين المجتمعات تهدف إلى حماية الثروات الطبيعية وحماية البيئة.
هذا المؤتمر له أهمية كبيرة جدا على صعيد العالمي، لأن هذا المؤتمر يتكلم عن الأخلاق البيئية. فالأخلاق البيئية يعني تضم عدة أمور، خاصة بما يتعلق تلوث المياه، الحفاظ على البيئة، الحفاظ على المراعي، الغابات، ومنع التلوث إما للهواء أو للأرض أو لغيرها.
حماية البيئة أمر واجب على كل إنسان يعيش على سطح هذه الأرض. وإذا استمرت الحروب واستمر بناء المصانع بجانب الأنهر، سيزداد حجم الخطر على الأرض بشكل أكبر. دورنا كاختصاصيين في علوم البيئة أن ننقل للمجتمعات ثقافة تعليمية ترمي للحد من إنهاء عمر الأرض.
المنتدى شكل سابقة عم تسلط الضوء على الأخلاق البيئية الواجب الالتزام فيها، بعيدا نوعا ما عن المعاهدات الدولية اللي اضطرت للعديد من هيدا القضايا البيئية، إلا أنه ما زالت حتى الآن البعض منها هي حبر على ورق.
مخاطر عدة تهدد الأمن البيئي في العالم وما ينتج عنها من تداعيات، أبرزها نقص المياه، ما يضع المجتمعات أمام تحديات تستوجب إجراءات تثقيفية للتعامل معها. مرتضى رواس، قناة المنار، طهران.
في ختام النشرة تذكير بعناوينها. قوات الأمن اليمنية تهاجم خيم المعتصمين وسط العاصمة صنعاء. دعوات لوقف الفتنة من منزل الشهيد مدلش والسلام.
سنبقى على تماسكنا وصبرنا وحكمتنا وأصرارنا على استعادة أبنائنا بكل السبل.
الإمام الخامنئي: نصر غزة دليل على قوة المسلمين وتكفير يخدم الأعداء. عملية واسعة للقوات العراقية قرب سد حديثة غربي البلاد. مزيد من المتابعة زور موقعنا عبر شبكة الإنترنت المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله.